إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند تلك الترجمة التي عقدها المصنف في كتابه، وهي أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. وهذه الترجمة مستلة من الحديث الذي أورده المصنف تحتها، وهي بمثل العبارة التي جاءت في الحديث: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وبينا أن المعروف هو اسم جامع لكل ما استحسنه العقل والشرع معا، حيث صار معروفا بين الناس، أي لا ينكرونه إذا رأوه، وكل ما قامت عليه الأدلة من الشرع بأنه من أعمال البر فهو معروف. والمعروف أنواع كثيرة، المعروف أنواع كثيرة، ولهذا كانت الحكمة من الشرع في أن المعروف لا يمكن أن يعجز عنه الناس، لأنه لا ينحصر في شيء واحد أو في أشياء معدودة. المعروف أنواع وأقسام، من عجز عن نوع لم يعجز عن الآخر، ومن لم يقدر على بعضه أو على الكثير منه قدر على البعض منه. ولهذا ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يعني من كان معروفا بقيامه بالمعروف وإسدائه المعروف لأهله في الدنيا والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم والتصدق عليهم وما إلى ذلك من أعمال البر، فهذا لا يخيب معروفه في الدنيا ولا في الآخرة. ففي الدنيا الله سبحانه وتعالى يقيه بما بذل من معروف مصارع السوء، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن الله تعالى يأتيه جزاء ما بذله من معروف، ولهذا قال: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة.
وش عنده؟
صاحب سيارة كونغو 99 وغلق على واحد. فأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، يعني أن الله عز وجل يأتيه جزاء ما قدم من عرف. وهذا فيه إشارة، واحد غالق على دار ثاني باصات زيرو ناف
وشنو صفر تسعة 99
ها
89 هذه تنحي الدير هذه تلف النادي على شلون نبداو هكذا. قال المصنف نحي هذيك ومن بعد باش نبدا بالدرس. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، يعني أن الله عز وجل يأتيه ويعطيه جزاء ما قدم من عرف في الدنيا. وهذا فيه أيضا من الأمور التي يستبشر بها المؤمن ويفرح بها، أن معروفه مهما كان فلن يضيع، بدليل هذا الحديث: مهما قدم من معروف وإن لم يتفطن له الناس وإن لم يثنوا عليه فإن معروفه هذا لا يضيع، لأن الذي يثيب على المعروف ويجازي عليه هو الله جل جلاله. وأكثر من هذا أن الله عز وجل يعطيه هذا الجزاء في يوم يكون أحوج ما يكون إلى الجزاء، لأنه يوم القيامة تكون الحسنات والسيئات، فالإنسان في ذلك اليوم لا يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الدراهم ولا إلى الدنانير ولا يحتاج إلى الجاه ولا يحتاج إلى أن يقال له كذا وكذا، وإنما يريد أن يؤخذ من سيئاته وأن يعطى من الحسنات. ففي ذلك اليوم يجد هذا الإحسان، لأنه كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وذكرنا شرحا آخر وفهما آخر ذكره بعض العلماء، وأن أهل المعروف في الدنيا يكونون أيضا في الآخرة أهل المعروف، بمعنى أنهم يكونون شفعاء بين الناس الذين حقت عليهم كلمة العذاب أو كادوا يدخلون النار. فترى أهل المعروف في الدنيا هم الذين يشفعون فيهم، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد هذا المفهوم أن الطعانين واللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. مفهومه أن من لم يكن بمثل هذه الصفة لا لعان ولا طعان، يلعن الناس ويسبهم ويشتمهم ويطعن الناس في الناس، يطعن في أنسابهم ويطعن في أعراضهم، إذا كان الإنسان متنزها عن مثل هذه الصفة فهذا أجدر وأولى أن يكون شفيعا يوم القيامة. ولا شك أن الإنسان إذا كان من أهل المعروف في الدنيا يكون هو أيضا من أهل المعروف في الآخرة، فسواء قلنا بالشرح الأول أو قلنا بالثاني فهذا يدل على ما في إسداء المعروف من ثواب عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف، وهذا الحديث سبق وأن شرحناه فلا نعيد، ذكر المصنف الأثر الثاني أو الحديث الثاني، وهو حديث حرملة بن عبد الله، وهو رجل يقال أنه كان من المصلين. وإذا قالوا في رجل أنه كان من المصلين يعني ممن عرف بكثرة الصلاة، حتى قيل أن المكان الذي كان يصلي فيه قد غاصت قدماه فيه من كثرة ما يصلي في ذلك المكان ويطيل فيه الصلاة، فيقال في ترجمته كان من المصلين، وليس معناه أنه كان يصلي وإنما كان يكثر الصلاة حتى عرف به، كما يعرف مثلا الذي يبكي كثيرا بالبكاء، والذي يعرف بقيام الليل بالقوام، والذي عرف بجهاده الأعداء بالمجاهد في سبيل وما إلى ذلك. فذكر المصنف بسنده إلى حرملة بن عبد الله أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ارتحل قلت في نفسي، هذا حرملة يتكلم عن نفسه، والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم. فجئت أمشي حتى قمت بين يديه فقلت ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر. ثم رجعت حتى جئت الراحلة، ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه، فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر، وانظر ما يعجبك أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكرهه أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا، فإذا هما لم يدع شيئا يعني مما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكره المصنف وإن كان حديثا ضعيفا بسبب ما وجد في سنده، وإن كان الحافظ ابن حجر في الإصابة يحسن إسناده، والأثر أيضا رواه ابن سعد في الطبقات، والحق ما مال إليه الشيخ الألباني في تضعيف إسناد هذا الحديث، ولكن ما ذكر في مضمون هذا الحديث جاء في كثير من الأحاديث، منها هذه الأحاديث التي ساقها المصنف، وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من صنع المعروف التي لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها أو أن يزهد فيها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار هذه الأمة، بل مما فضلت به هذه الأمة على سائر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيقول حرملة أنه خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده يعني حتى عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أجل أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من أجل أن يسأله، لأن العلم قد لا ينال من طريق واحدة، قد تذهب أنت وتحضر مجالس العلم فتستفيد مما يلقى فيها، وأحيانا تستفيد زيادة على ما استمعت إليه في الحلقة أنك تذهب وتسأل، وتسأل أهل العلم وتسأل العارفين بالمسائل الشرعية فتستفيد منهم في مسائل أنت تكون في حاجة إليها. ولهذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد قيل لرجل بما وصلت ما وصلت إليه من العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. السؤال الذي اللسان الذي يسأل والقلب الذي يعقل، القلب الذي يعقل بمعنى يفهم ما سأل عنه وما أجابه به صاحب العلم. فلا شك أن سؤال أهل العلم والاستزادة منه هذا سبيل لنيل العلم، وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول كان عنده حتى عرف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما ارتحل قلت في نفسي والله لأتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم. كان هذا غرضهم، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليزدادوا من العلم. قال فجئت أمشي حتى قمت بين يديه، وهذا أيضا أدب ينبغي أن يسلكه طالب العلم مع العلماء ومع من يسألهم، كيف يأتي إليه وكيف يعني ينتظر دوره إن كان هناك الناس يسألون، ويقف بين يديه ويسلم عليه ويتأدب معه، ويرى إذا كان الظرف يعني يناسب طرح السؤال والجواب أو لا يناسب. هذه أمور لابد منها، وقد نتعلم من هذه الأثار ومن هذه الأحاديث كيف كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجئت أمشي حتى قمت بين يديه فقلت ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر. وهذا كان من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا سئل لا يكثر على الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام أتي جوامع الكلم، يجمع لك الأمور الكثيرة في الأمر الواحد أو الأمرين، ولهذا أتي جوامع الكلم. وكان لا يكثر على الناس لأنه يراعي أحوالهم ويراعي ظروفهم، لأنه ما الفائدة أن تكثر على إنسان وتوصيه بخمسة وصايا أو عشرة وصايا وهو لا يمكن أن يستفيد من واحدة أو لا يقدر حتى على أن ينتفع بواحدة أو أن يعمل بها. فقال ائت المعروف واجتنب المنكر. كما جاء إليه رجل وقال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وجاء رجل آخر وقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال زدني قال لا تغضب، قال زدني قال لا تغضب. يعني هذا إذا التزمت به وتعلمته وفهمته وطبقته فهذا يعني قد نلت بابا واسعا من العلم، ووفقت إلى عمل كبير تؤجر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي كما قلنا حول الناس. قال ثم رجعت حتى جئت الراحلة ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر. ولا شك أن تكرار الوصية إذا كانت مهمة هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تكرار السؤال مع تكرار نفس الجواب يدل على أهمية الأمر. لأن الإنسان لو قال لك مرة ثم انتقل إلى شيء آخر يكاد ربما يفهم السائل أن هذا الأمر ليس بمهم، لكن إذا كرره مرة وثانية وثالثة دل على أهميته، دل على أهميته، فأعاد له ما قاله. ثم قال له انظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. يعني هذا أيضا كلام في غاية الأهمية، يعني الإنسان ينظر، قال ما يعجب أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، يعني لا شك أن الإنسان إذا جالسهم إنسان وذهب وقالوا يعني نود أن هذا الإنسان لو خرج من عندنا لا أتى المسجد، تصدق على فقراء أصلح بين اثنين، فعل كذا وكذا من الخير، لا شك أن الإنسان يحب أن يسمع مثل هذا الكلام. ولكن إذا ذكروا خلاف ذلك، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم. كل إنسان يكره أن يقول له القوم، يعني كلام لا يرضيه، كلام فيه إلحاق عيب به أو ذكر مذمة في حقه، هذا إنسان فيه كذا وعنده بخل وعنده شح. فإذا هم تكلموا مثل هذه الأمور أنت اجتنب هذه الأمور. قال فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا، فإذا هما لم يدعا شيئا، ولكن كما قلنا الحديث ليس بصحيح فإسنده ضعيف. ثم ذكر المصنف بسنده إلى معتمر، معتمر بن سليمان، قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان، حديث أبي عثمان، أبي عثمان النهدي عن سلمان أنه قال، وسلمان هو سلمان الفارسي الصحابي الجليل، أنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فقال إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان، فعرفت أن ذاك كذاك، فما حدثت به أحدا قط. وفي رواية عن أبي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الأثر الذي ساقه المصنف عن معتمر بن سليمان، قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان، يعني معتمر بن سليمان ذكر لأبيه حديث أبي عثمان النهدي يرويه عن سلمان الفارسي أنه كان يقول إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. إذن هذا يبين على أنه من كلام سلمان، وهو حديث موقوف لكن ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون أحيانا بعض الأحاديث يشترك فيها الوقف والرفع، يكون من قول الصحابي ويكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من قول صلى الله عليه وسلم يسمى الحديث المرفوع، وما كان من قول الصحابي يسمى الحديث الموقوف. لكن ذكرنا في غير مناسبة أن الحديث الموقوف كلام الصحابي إذا كان في مسائل الغيب وفي مسائل المعتقد هذا له حكم مرفوع، لأن الصحابي لا يمكن أن يخبر عن شيء يقع في الغيب فيما مضى أو فيما يستقبل أو في الآخرة من اجتهاد يكون من عنده أو من فهمه. فهذا الكلام الذي قاله سلمان مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم، مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمعتمر يقول ذكرت لأبي حديث أبي عثمان، فقال له أبوه إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان. إذن هذا إسناد عالي، يعني كان يقول معتمر بن سلمان ذكرت لأبي حديث أبي عثمان، يعني هو أراد في المذاكرة أن يعلم أباه حديثا سمعه عثمان النهدي عن سلمان الفارسي، فأجابه أبوه قال له إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان. يعني أبوه سمع هذا الحديث وابنه لم يسمعه من أبي عثمان، وهذا ما يسمى بإسناد العالي. قال فعرفت أن ذاك كذلك فما حدثت به أحدا، يعني هذا الكلام ما كان يحدث به معتمر بن سليمان لأنه ما كان عنده سند فيه إلى أبي عثمان حتى سمعه من أبيه، يعني على سبيل المذاكرة لم يكن يحدث به حتى سمعه من أبيه، فصار عنده الآن إسناد. الآن إذا حدث يقول حدثني أبي، حدثه أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه. قال أما قبل هذا، قبل أن يذكره لأبي وكان يتذكر مع أبي، وهذا يدل على ما كان عليه السلف من مسائل المذاكرة، وكانت تجمعهم مجالس العلم، هذا يحدث وهذا يذكر، فكان يذكر لأبي على سبيل المذاكرة ما عرفه من هذا الأثر المروي عن سلمان. فقال له أبوه أنا سمعته من أبي عثمان النهدي، ثم قال فما حدثت به أحدا قط، يعني لما كنت أعرفه على سبيل المذاكرة ولم يكن عندي إسنادا لم أكن أفشيه بين الناس، لكن الآن لما صار عندي يعني سندا قويا وهو أبوه يروي عن أبي عثمان، من هذا يستطيع أن يحدث به الغير. قال وفي رواية عن أبي عثمان قال صلى الله عليه وسلم مثله، لكن أبو عثمان لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، لكن ثبت من قول سلمان كما قلنا، وقد صح في الأثر الأول وصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله ترجمة أخرى: باب إن كل معروف صدقة، باب إن كل معروف صدقة. وذكر بسنده إلى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والبخاري استلم منه الترجمة فقال: باب إن كل معروف صدقة، وهو حديث صحيح رواه البخاري في المصنف في الجامع الصحيح في كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة. ورواه أيضا الإمام المسلم في كتاب الزكاة بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. سبق وأن بينا أن المعروف كما قال غير واحد من العلماء ومنهم الراغب أنه اسم كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل، اسم كل فعل يعرف حسنه من الشرع والعقل معا. وقال ابن أبي جمرة: يطلق اسم المعروف على ما عرف بالأدلة أنه من أعمال البر. وهذا واضح، يعني كل ما عرف من أدلة الشرع بأنه من أعمال البر، بأنه من أعمال الخير، فهو معروف، وسواء كان فعلا أو تركا، لأن العمل لا يكون دائما بالفعل، أحيانا العمل يكون بالترك، ترك الشر معروف، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وسيذكره المصنف. وسواء تعلق المعروف بالأقوال أو بالأفعال، المعروف ليس فقط ما يقوم به الإنسان بجوارحه من مد يد العون مثلا، وإنما يكون أيضا بالمعروف، الكلمة الطيبة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف. إذن كل ما عرف من أدلة الشرع بأنه من أعمال البر وبأنه من أعمال الخير فهو من المعروف، سواء جرت به العادة أم لم تجري به العادة، لأن الإنسان قد يشتبه عليه الأمر يقول المعروف هو ما عرف بين الناس، لكن أحيانا تكون بعض أعمال الخير وأعمال البر ليست معروفة عند الناس، وهذا موجود عند البعض، ويوجد في بعض الأمكنة وبعض الأزمنة وعند بعض الأقوام، يعني تندثر بعض العادات الطيبة وبعض الأعراف الجميلة وبعض الخلال والمكارم الطيبة، وبعد ذلك يعني يتهاون الناس في القيام بها ثم يتركونها الواحد بعد الواحد حتى لا تجري بها العادة عند الناس، وإن كانت هي من المعروف. الشأن فيها كالسنن المهجورة، هناك سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها الصحابة، والآن أصبح الناس لجهلهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو زهدهم فيها تركوا هذه السنن، ولهذا إذا قام من يحييها الآن بينهم قام عليه الناس قالوا: كيف تفعل هذا، كيف تفعل هذا، ولكن الجهل قد يفعل بصاحبه الأعاجيب. ولو قلت له أن هذا الذي قمت به هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولهذا قلنا كما في تعريف ابن أبي جبر للمعروف أن كل ما قام من أدلة الشرع على أنه من عمل البر فهو معروف، سواء جرت العادة به أم لم تجري العادة به. فالمصنف قال وأتى بهذا الحديث، لأن شرح الترجمة وشرح الحديث هو نفس الشيء، لأن الترجمة مستلمة من الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، يعني له حكمها في الثواب. الصدقة هو التطوع بالمال، التطوع بالمال إلى المحتاج، ولا شك أن هذه الصدقة إذا كان فيها إخلاصا لله عز وجل الإنسان يؤجر عليها ويثاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف أيضا له ثواب، أي كان هذا المعروف، قولا أو فعلا، جرت به العادة أم لم تجري، فعلا أو تركا، كل معروف له حكم الصدقة. وفيه أيضا في هذا الحديث كل معروف صدقة فيه إشارة أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا ولو كان قليلا، ولو كان مما يستحقره الناس ومما يزهد فيه الناس، لأنه قال كل معروف، وكل معروف إشارة إلى أن كل ما يتناوله اسم المعروف فهو صدقة. وإن كانت هذه الصدقة تختلف وتتباين من حيث الأجر ومن حيث المثوبة، ولكن هي صدقة لها حكمها في الثواب، وهذا ينبغي للإنسان ألا يبخل به، ألا يبخل بالمعروف أيا كان نوعه. إذا أقدره الله عز وجل عليه وتمكن منه فالإنسان يبذل المعروف، يبذل للمعروف. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة؟ أشار بعض العلماء إلى نكتة في هذا، قال لأنه تكرر في القرآن وفي السنة نصوص كثيرة فيها الحث على الصدقة أو على التصدق، ولا شك أن الصدقة تميل إليها قلوب الناس، كل إنسان يريد أن يكون ماذا؟ أن يكون متصدقا، لأن الإنسان إذا تصدق وأحسن إلى الناس يحس بالراحة وبانشراح الصدر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، قال رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. الإنسان يجوز يحسد في يحسد، وش معنى يحسد؟ يعني يتمنى أن يكون له ما كان لهذا، وهذا يسمى حسد محمود، وهذا يعبر عنه بالغبطة. من الذين يغبطون ويحسدون من أتاه الله تعالى مالا فهو ينفقه في محابه وفي الخير وفي الصدقات. فهنا ربما الإنسان لما يرى أن هذه الصدقات الله سبحانه وتعالى يثيب عليها أصحابها، يثيب عليها أصحابها ويجزل لهم المثوبة، ربما يقول أنا إذا لم أكن من أهل اليسار ولم أكن من أصحاب الأموال كيف أتصدق؟ فحينئذ جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل طاعة يبذلها الإنسان صغرت أم كبرت، سواء كانت فعلا أو كانت قولا، يشترك فيها جميع المتصدقين، وهذا حثا وترغيبا للعامة العاجزين غير القادرين على الصدقة بالمال على أن يحصلوا على ثواب الصدقة إذا أتوا أبواب المعروف الأخرى. والصدقة إنما سميت بذلك لأن فيها أن من لأنها من تصديق الوعد، سميت صدقة لأنها فيها تصديق الوعد، تصديق الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به من قام بها وفعلها. والله سبحانه وتعالى وعد المتصدقين بماذا؟ وعدهم بأمرين، الثواب الآجل والثواب العاجل. أما الثواب العاجل الذي يجدونه في الحين، وهو أن الله عز وجل قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق، تنفق شيء الله عز وجل يخلفه لك، هذا كن يقينا. والخلف هذا لا ينتظر أن يكون في المال نفسه، قال أنا تصدق بمليون لازم غدوة من ذلك نشوف في الحساب الجاري تعيب بلي المليون هذا كله ولا أكثر، لأنه قد يبقى لك ذلك المال القليل، وذلك المال الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه، تستثمره في شيء يجلب لك خيرات كثيرة فيكون بسبب تلك الصدقة. فهذا سمي صدقة لأن فيها تصديق بوعد الله عز وجل، وهذا الوعد منه ما هو آجل ومنه ما هو عاجل. الآجل هو أن الله عز وجل يخلف لك ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. وأما في الآخرة فهذا لا يخفى عليكم، وقد ذكرنا نص الحديث الذي مر بنا آنفا، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ولهذا يقول ابن بطال في شرح هذا الحديث كل معروف صدقة، قال دل الحديث على أن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله يكتب له به صدقة، بطبيعة إذا احتسب الأجر عند الله، وكان عمله وكان قوله وكان فعله لله عز وجل. أما الإنسان يقول شيء أو يفعل شيء لا لله عز وجل ليقال كذا أو يقال كذا، فهذا لن يحصل على الأجر، بل قد يكون هذا وبالا عليه، لا يجني كما يقال لا يجنى من الشوك العنب أبدا، هذا دائما مقرون ومرتبط بمدى الإخلاص. فكل طاعة وكل فعل يعرف الإنسان أنه من أعمال البر يفعله أو يقوله فهذا يعتبر صدقة. وفيه أيضا كل معروف صدقة أن الصدقة لا تنحصر في المحسوس، الصدقة لا تنحصر في المتاع في المحسوس، قال المال أو ماء أو الكسوة أو شيء من هذا القبيل، بل تكون بأشياء أخرى كما سوف يذكر المصنف بعد قليل. إذن فلا تختص الصدقة بأهل اليسار أي بأهل الأموال، بل هي لجميع الناس، بل لجميع طبقات الناس، كل أحد يمكنه أن يقوم بهذا النوع من المعروف بلا مشقة، وهذا من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين أنه فتح عليهم مجالات الخير وأبواب البر، فالإنسان إذا عجز عن هذا يقوم بهذا، وإذا لم يتمكن من هذا يأتي بالآخر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. وهذه رواية فيها فائدة، وهي أن المعروف لا يكون فقط إلى من يحتاجه من الناس، أحيانا قد تبذل المعروف إلى من لا يحتاجه ومع ذلك يكون لك به صدقة، لأنه قال: كل معروف صنعته لغني أو فقير. فأحيانا الغني قد تصنع له معروفا، تصنع له معروفا، أنت مثلا عندك طعام وهو من أهل اليسار وعنده ما يكفيه، لكن أنت أردت أن تعطيه شيئا، أن تهديه شيئا، أن تهبه شيئا، هذا معروف ولا لا؟ فهو معروف، مع أنه هو قد لا يحتاج إلى الطعام وعنده ما هو أحسن منه، لكن أنت إذا فعلته لله عز وجل وتريد يعني أن تتقرب من هذا الإنسان وتريد أن تحسن إليه فإنك تؤجر عليه، تؤجر عليه. ولهذا قال: كل معروف، كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدق. ثم ذكر المصنف حديث أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم وقد روي أيضا في الصحيحين، رواه البخاري في المصنف الصحيح في الجامع، ورواه مسلم أيضا في صحيح، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم، على كل مسلم معنى يجب على كل مسلم، يعني مما ينبغي أن لا يتركه الإنسان أو يزهد فيه، هذا الأمر يجب عليه، على كل مسلم صدقة، يعني كل مسلم لابد أن يتصدق، تجب عليه الصدقة، وخاصة أنها المسلم وسائر الناس، الله عز وجل يغدق عليهم العطاء، وكل ما أعطوه للناس هو من فضل الله عز وجل عليهم، فما دام قد أحسن إليك أحسن أنت إلى غيرك، ولهذا قال الله عز وجل: أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. أحسن الله عز وجل عليك، أنت أحسن إلى الناس، أعطاك علما انشره في الناس وانفع به الناس، أعطاك مالا أنفقه على الناس وعلى المحتاجين منه وانفع به الناس، أعطاك صحة انفع بها الناس، أعطاك صنعة انفع بها الناس، اكتسب بها وانفع بها الناس، لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى، على كل مسلم. إذن هذه نعم تغدق علينا، إذن من واجب الشكر أن نبذل هذا الذي أنعم الله تعالى به علينا، وأن تظهر نعم الله تعالى علينا لا يستطيل بها الإنسان على الناس أو يستكبر بها عليهم أو يمسكها عنهم، لأن الذي أعطاك هو الذي يأخذها منك، الذي أعطاك هو الذي يأخذها منك متى شاء وكيف ما شاء، ولا تستطيع أنت أن ترد ذلك. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني على كل مسلم أو على كل سلامة، السلامة هي العظام، العظام هذه التي توجد في المفاصل عند الإنسان، عددها تقريبا 360، يعني بقدر عدد الأيام التي تكون في السنة، يعني أنت على كل عظم وعلى كل مفصل لابد أن وتطلع فيه الشمس لابد أن تتصدق، يعني لابد من صدقة. ولا شك أن الصدقة لا يعنى بها في هذا الحديث ولا يراد بها هي التصدق بالمال، يعني الناس قد يعجزون كل يوم يؤمرون بالتصدق بالمال، وإن كان بعض السلف كما يقال عنهم لما سمعوا حديث الصدقة كانوا يقولون كان يمر تمر عليه السنة لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه، لا يخطئه يوم ولو أن يتصدق ببصلة أو بكعكة أو بدرهم أو بشبه القلب. وهذا أيضا يدل على ما كان عليه السلف من حرص على فعل الخير، حتى الصدقة بالمال لا يخطئه يوم فيها. ولكن لا شك أن مثل هذا الحديث ليس في الصدقة في المال، يقصد به أنواع الصدقات والتي هي أنواع المعروف، بذل المعروف من أي نوع. ولهذا قال على كل مسلم صدقة، يعني شكرا لنعمة الله تعالى عليه. قالوا يعني قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد، يعني لم يجد ما يتصدق به، قال فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. أيضا هذا فيه تأكيد لأهمية الصدقة، لأن الإنسان لا يمكن أن يتصدق إلا إذا عمل وإلا إذا اكتسب وإلا إذا تاجر. وهذا أيضا فيه حث المسلم على أن لا يكون عالة على غيره، بل لابد أن يسترزق ولابد أن يبتغي من فضل الله عز وجل في الأرض. ولهذا قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وهذا فيه دعوة إلى وجوب أن يعتمل، أن يعمل المسلم وأن لا يكون عالة عن الناس. قال فيعتمل بيديه، فيعتمل بيديه يعني الصنعة التي يجدها. قال فينفع نفسه، يقوي نفسه وينفق على عياله ويبعد الذل عن نفسه ثم يتصدق، يعني إن فضل له المال يتصدق. وفيه تنبيه للمؤمن المعسر أن يعمل بيديه وأن ينفق على نفسه ويتصدق بذلك ولا يكون عالة على غيره. وفيه أيضا أن المؤمن إذا لم يقدر على باب من أبواب الخير ولا فتح له ذلك الباب فعليه أن ينتقل إلى باب آخر، لأن أبواب الخير كثيرة والطريق إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ليست معدومة. لأن بعض الناس قد يعمل في شيء من 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 الصناعات أو من الأعمال أو من التجارة لا يوفق، لا يوفق، الله عز وجل قد لا يكتب له النجاح في ذلك لحكمة أرادها الله عز وجل، قد تكون خيرا لذلك الإنسان. ولهذا كان من الأمر المهم أن الإنسان يستخير الله عز وجل إذا أقبل على فعل مشروع أو القيام بخدمة معينة، لأنه كما قيل ما خاب ما ندم من استشار وما خاب من ما خاب من استخار وما ندم من استشار، فلا بد من الاستخارة. لكن الإنسان قد يعمل عملا ولا يوفق فيه، هذا لا يعني أن بعد ذلك أنه يستسلم يقول أنا ما نجحت فينتقل يعمل أعمال أخرى، ما نجح في هذه سوف ينجح في الآخر، لم ينجح في الثاني ينجح في الثالث وهكذا، المهم أنه يعمل. لكن قيل النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع أو لم يفعل، يعني لعجز أو لشغل أو لغفلة، قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، يعين ذا الحاجة الملهوف، صاحب الحاجة الملهوف هو الإنسان المكروب الذي ينتظر من يغيثه، أو المظلوم، الإنسان المظلوم يستغيث، أو المضطر، الإنسان يكون في حاجة ويكون في اضطرار، يكون في المتحسر، يعني يقع في أمر لا يجد يعني من يغيثه. فإغاثة وإعانة صاحب الحاجة الملهوف المضطر إلى فعل شيء سواء بالفعل أو القول هذا يعتبر أيضا من المعروف. هذه أنواع المعروف النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في هذا الحديث. قالوا فإن لم يفعل، قد يشعر السامع من خلال هذا الحديث أن الأسئلة، أسئلة الصحابة كثيرة، وقد يقول قد تكون هذه الأسئلة فيها شيء من التنطع، أو أن هذه الأسئلة على سبيل التكثر، يعني يريدون أن يستكثروا من المسائل. ولكن الصحابة ليس مرادهم هذا، هذا ليس من الاستكثار للمسائل أو من باب التنطع، وإنما هم من باب بيان أن أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة. ولهذا لو كان هذا من التكثف في المسائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقفهم عن ذلك، ولكن كانوا كلما قالوا فإن لم يفعل، وهذا فيه أيضا دليل على أن بعض الناس أو كثير من الناس قد يعجزون عن العمل، الإنسان قد يعجز عن العمل، ولأن الناس عندهم طاقات وقدرات تختلف، فمثلا إغاثة الملهوف قد يقدر عليها بعض الناس وقد لا يقدر. قد تكون أنت ما أدري على شاطئ البحر والإنسان كاد يغرق ويطلب منك النجدة وأنت لا تحسن فن العوم، فكيف تذهب أنت إليه؟ تذهب تروح أنت وهو، فالأولى أن تبقى. إذن هذا تريد أنت أن تغيثه لكن لا تستطيع، وهكذا. ولهذا لما سألوا قالوا فإن لم يفعل لم يستطع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف، شكوا من الرب، فليأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. قالوا فإن لم يفعل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يعجز عليه بعض الناس، قد يعجز عليه بعض الناس. نعم العجز لا يكون بالقلب، القلب هذا يقدر عليه كل أحد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أضعف الإيمان. لكن التغيير باللسان أو باليد هذا يعجز عنه الناس، أو يعجز عنه أكثر الناس. فأحيانا لا تستطيع أن تغير باليد كأن تكون إنسان ضعيفا، أو تغير باليد لكن تترتب على ذلك مفسدة، فأنت لا تغير باليد. ولهذا قالوا التغيير هو للسلطان، وأما التغيير باللسان فهذا للعلماء وغيرهم ولعامة الناس. لكن مثل هذا التغيير أحيانا قد تترتب عليه مفاسد لا تستطيع، فتكون مثلا عند قوم عندهم طيش واعتداء ولا عندهم سلاح، أنت ربما لو أنكرت عليهم لضربوك أو أذوك أو قتلوك، فقد تسكت خوفا على نفسك وحفاظا على نفسك. فيمكن يعني أحيانا أن الإنسان يعجز عن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فحينئذ لما قالوا فإن لم يفعل يعني عجزا أو شغلا، قال فيمسك عن الشر فإنه له صدق. الإمساك عن الشر هل يستطيع، هل يوجد إنسان لا يستطيع أن يتحكم في نفسه فيمنعها من الشر؟ هذا كل إنسان يستطيعه، لكن لا يستطيعه فقط من عدم الإيمان وأرخى الحبل لنفسه وأطاع هواه، هذا لا يستطيع الصبر عن المعاصي. أما المؤمن الذي يراقب الله عز وجل والذي عنده إيمان وعنده خوف من الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يمسك نفسه عن الشر وأن لا يؤذي الآخرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيمسك عن الشر فإن له صدقة، فيه أن الإمساك عن الشر قربة، الإمساك عن فعل الشر، الإمساك عن فعل المعاصي، الإمساك عن قرب المحرمات والحدود، هذا هو في حد ذاته صدقة، والإنسان يحصل به على أجر. لماذا؟ لأن فيه عمل، فيه عمل، وهذا العمل هو الترك، أنه جاهد نفسه حتى ترك ذلك الشيء. ولهذا يقول الله عز وجل ولكل درجات مما عملوا. ولهذا الإنسان قد يدخل الجنة بسبب تركه للمعاصي، وخاصة إذا كان داعي المعاصي وداعي الشهوات يدفعه إلى ذلك ويكون قريبا من التمكن منها. مثلا كالإنسان الذي يعمل في محيط ولا في وسط تكثر فيه الفتن، مثلا من النساء ووجود الأموال وشيء من هذه القبيل من الأمور التي قد تعينه وتزج به وتأزه إلى فعل المعاصي، ثم وبعد ذلك يتورع ويخاف الله سبحانه وتعالى ويستحضر عظمة الله عز وجل فيترك هذا لله سبحانه وتعالى. أليس هذا من أعظم العمل؟ أليس هذا الإيمان هو الذي دفعه إلى ذلك؟ أليس هذا مخالفته لهواه وشدة قيامه بأمر الله عز وجل وإبعاد للشيطان؟ ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبعة يضيهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منها الأمر قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني ما ذهب هو إليها لكن هي دعته، كما حصل لنبي الله عز وجل يوسف عليه السلام وغلقت الأبواب وقد أوتيت يعني حظا كبيرا من الجمال، وهي التي دعته وغلقت الأبواب وأمنت الفتنة، وكل ما يدعو إلى الوقوع في المعصية كان موجودا وحاصلا، ومع ذلك امتنع عن فعل ما أمرته به. ولهذا قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، المرأة عندها المنصب وعندها الجمال يعني المال وكل شيء، ومع ذلك قال لها كلمة إني أخاف الله. فالإمساك عن الشر أيها الإخوة إذا كان مخافة لله، مخافة من الله عز وجل ومجاهدة للشيطان وللنفس وللهوى، فهذه تعتبر من أعظم القربات، ولهذا لابد من استحضار النية فيها، من استحضار النية فيها. لكن من عجز عن فعل المعصية لسبب لا يدخل في هذا الذي ذكرنا، هذا قد لا يؤجر على تركه للمعصية. إنسان مثلا ذهب ليسرق، قال أنا أدخل هذه الدار، وكان يظن أن الباب مفتوح، فوجد الباب موصدا مغلقا، وحاول أن يدخل فما استطاع، ثم جاء ويقول أنا والله اليوم ما سرقت، يعني تركت، ما يؤجر، لأنه هو اجتهد وما وصل. لكن هو إذا ذهب ووجد الباب مفتوح ورأى المال، ثم بعد ذلك فكر في نفسه، ثم حاسب نفسه وسأل نفسه هذا السؤال: أليس هذا الذي يعني هذا العمل الذي أقوم به يراني رب السماوات والأرض؟ فيترك هذا لأجل أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبه فيرجع. هذا يكون قد أمسك عن الشر وترك هذا الفعل الشنيع لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف حديث أبي ذر ومعاذ، وقد مضى قريبا في باب معونة الرجل أخاه. ثم ذكر المصنف حديث آخر، وهو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قيل يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وبضع أحدكم صدقة. قيل: في شهوته صدقة؟ قال: لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. هذا حديث عظيم، ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه. وقد جاء الصحابة، وفي حديث هم المهاجرون، لأن المهاجرين لما قالوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون بالمدينة، وتعلمون أنهم لما هاجروا تركوا كل ما يملكون في مكة، تركوا الأولاد، وتركوا الضياع، وتركوا الزوجات، وتركوا الأموال، وكل شيء نفيس عندهم تركوه. لما جاءوا إلى المدينة وجدوا أنفسهم فقراء، والأغنياء هم الأنصار، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور جمع الدثر، وهو المال الكثير، يعني ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال كادوا يختصون بهذه الأجور، يعني أخذوها كلها، ما تركوا شيئا. وهذا فيه أيضا شكوى الراعي، شكوى الرعية للراعي، أو شكوى التلاميذ والطلبة لشيخهم وأستاذهم، وهم في هذا يريدون أو يبحثون عن إرضاء الله سبحانه وتعالى. هم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، ما قالوا: يا نبي الله، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمسك عليهم أبواب الرزق، يعني قال يا خلاص يحبسوا باش نلحقوهم احنا، ولا قل لهم أن يناصفوننا هذه الأموال التي رزقوها. هم الذي حز في أنفسهم أنهم هم يجتهدون في الطاعة، والآخرون أيضا الأغنياء من الأنصار موفقون أيضا في الطاعة، هذا يصلون وهذا يصلون، هذا يصومون وهذا يصومون، وهذا يفعلون كذا وهذا يفعلون كذا من أبحاث البر، لكن هؤلاء يتصدقون والآخرون لا يتصدقون، ليس عندهم شيء. فهذا الذي حز في أنفسهم أنهم يكونون أكثر منهم في الحسنات، وبالتالي يكونون أكثر منهم وأعلى منهم في الدرجات، والحسد إذا كان إنما يكون في هذا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا ينظر في أمر الدنيا إلى من هو فوقه، انظر إلى من هو تحتك في أمر الدنيا، انظر إلى من هو تحتك، لأنك أنت إذا كنت في حال والحمد لله عندك أين تنام وتأكل، وعندك عيال، وعندك أولاد، وعندك والدين وما إلى ذلك، وعندك صحة وعافية، هذه من أكبر النعم. ما تشوفش أنت واحد اللي عنده قصر وعنده بيسين للداخل وعنده سيارة كذا وكذا وتقول أنا يا شوف سخان علي وكذا، تأعلم باللي كاين الناس اللي راهم الآن يعني بالملايين يعدون أقل منك، يعني متاعا وتمتعا بهذه النعم. لكن في أمر الدين وفي أمر العلم فانظر إلى ما هو فوقك، ما تقولش أنا والله أنا خير كثير من الناس، صراحة أنا نحفظ هذه الصورة ولا أحفظ كذا، أنا خير من في أمر الدين دائما، وأقول ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، دائما تطمح إلى المزيد في أمر الدين لا تتوقف. ولهذا انظر الصحابة كان يعني مجيئهم من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن رأوا أن هؤلاء الأنصار وهؤلاء الأغنياء عندهم فضول أموال يتصدقون بها، وفيه تنافس الصحابة على الخيرات. قالوا له يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يعني من الفرائض والنوافل، ويتصدقون بفضل أموالهم أو بفضول أموالهم. فضول أموال هي الأموال الفاضلة عن كفايتهم، يعني عندهم أموال يأكلون ويشربون ويتمتعون، وعندهم فضول أموال يتصدقون بها. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ خير الله كثير، وأبواب المعروف متنوعة ومتعددة، إن عجزتم عن شيء أو عن واحد منها فلن تعجزوا عن البقية. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من أنواع المعروف التي عددها له النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها على سبيل المثال لا الحصر، لأن أنواع المعروف كثيرة، منها ما ذكر في هذه الأحاديث التي ساقها المصنف، ومنها ما تعرف في أحاديث أخرى ونص أخرى، وسنذكر بعضها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة. تسبيحة كون الإنسان يقول سبحان الله أو سبحان الله وبحمده، هذه صدقة. التحميدة يقول الحمد لله، هذه أيضا صدقة. جاء في رواية أخرى قال: وكل تكبيرة صدقة، تقول الله أكبر صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، قولك لا إله إلا الله أيضا صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. لكن في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، هذا على سبيل المثال لا الحصر. ثم قال: وبضع أحدكم صدقة. بضع أحدكم صدقة. البضع يطلق على النكاح، ويطلق على العقد، ويطلق على الجماع. والمقصود بالبضع هو عندما يأتي الرجل أهله، من الأمر المعروف. هذا البضع إذا أتى الرجل أهله هذا يكتب له به صدقة. فإذا أنواع المعروف هنا كثيرة جدا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسبيحة والتحميدة، وذكر في أحاديث أخرى التكبيرة والتهليلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاء أيضا في رواية أخرى قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليه أو ترفع له عليها متاعه صدقة. تعين الرجل على أن يركب دابته، أو هو يركب الدابة ثم أنت تحمل له متاعه فتضعه على راحلته، هذا يعتبر صدقة. بل قال في هذا الحديث: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة الذي يقبلها الإنسان ويجد لها انشراحا وتفعل في نفسه وتترك فيها أثرا طيبا، الكلمة الطيبة هذه صدقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لأن المؤمن إما أن يقول كلمة طيبة وإما أن يسكت، فذلك خير له. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى البضع سمى بأنه صدق، يعني كما أن للصدقة أجرا، فكذلك كون الإنسان يأتي أهله له في ذلك أجرا، وأن هذا يعد من الطاعات، يعد من الطاعات. وقيل أنها صدقة على نفسه، أنه إذا فعل هذا أتى أهله، لأن فيها تحصينا لنفسه، وفيها قياما بحق أمره الله تعالى به. ولهذا قال الفقهاء أن المرأة مثلا إذا وجدت من زوجها إضرارا بها أو إلحاق ضرر بها، كأن يكون عاجزا عن تحصينها، فلها أن تختلع منه، لأن هذا من حقها عليه. وهو كذلك، وهو أيضا كذلك إذا لم تمكنه فلها أن يطلقها. فالإنسان إذا أتى مثل هذه الأمور يؤجر من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين أن الصدقة لا تكون دائما محصورة في المال، بل كل نوع من أنواع المعروف هو يعتبر صدقة. والمسلم إذا رأى أو اطلع أو استمع إلى هذه الأحاديث فلا شك أنه يزداد بذلا ويزداد عطاء. وفي هذا الحديث فيه فضل التصدق بالمال والحث على الأعمال الصالحة. لكن هنا ماذا قال الصحابة؟ لأن هذه الأمور التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أنواع المعروف لم يستغربوها، لكن لما قال لهم وفي بضع أحدكم صدقة، هذا الذي قد يثير الاستغراب ويثير الدهشة، ولم يكن معروفا ومعهودا عندهم. قيل في شهوته صدقة، هذا سؤال استفهام، يعني استبعدوا هذا لأنهم عاهدوا أن الحصول على الأجر في الغالب إنما يكون بالمشقة ويكون بمخالفة الهوى، فكيف يكون بمستلذ؟ الإنسان يأتي ملذة ويأتي شهوة ويكون له فيها أجر، استبعدوا هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أجاب على هذا السؤال الذي طرحه الصحابة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد لا يجيب مباشرة، لكن إذا طرحوا عليهم سؤال يطرحوا عليهم سؤال آخر، يعني من باب إيجاد الحوار، لأن الحوار هذا يفهمه الناس أكثر وينصعون إليه أكثر. قال أنتم يعني كأنكم ما صدقتم هذا الأمر، كيف يأتي الرجل أهله وله في ذلك صدقة يكون مأجور؟ قال على رسلكم، لو وضع في الحرام أليس كان، لو وضعها في الحرام أليس كان عليه وزر؟ هب أن هذا الإنسان وضع هذا الماء أو أتى من لا تحل له من النساء، أيكون عليه وزر؟ يعني شرعا وعقلا بطبيعة الحال هم يعرفون هذا، قالوا نعم. قال فكذلك إن وضعها في الحلال كان له شر، بمعنى لو وضعها في الحرام كان مقارفا وكان فاعلا للشر، ولا شك أن الإمساك عن الشر صدق، يعني بمجرد أنه إن أمسك عن الشر، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذه تكتب له صدقة وله فيها أجر، فما بالك إذا فعلها في حلال وأتى أهله ومن تحل له؟ لا شك أنه يكون له في ذلك أجر، فكيف إذا وضعها في الحلال؟ السيوطي يذكر فائدة في هذا الموضوع، يقول ظاهر الحديث أن الوطء صدقة ولو لم ينوي شيئا. السيوطي فهم من الحديث، وهذا ظاهر الحديث، نعم، أن الرسول قال بضع أحد وفي بضع أحدكم صدق، بمعنى أن كل إنسان يأتي أهله له صدق حتى وإن لم ينوي شيئا، يعني لم يحتسب الأجر عند الله عز وجل، هذا ظاهر الحديث. لكن تعقبه الشيخ الألباني رحمه الله في كلام جميل أيضا، يقول الشيخ لعل هذا عند كل وقاع، يعني قد الإنسان لا يكون مستحضرا هذه النية، يعني البعد عن الشر وطلب الأجر والاحتساب الأجر عند الله عز وجل، يعني عند كل جماع، يعني طيلة حياته، لأن هذا مما يصعب أن يكون عند الإنسان، يعني استحضاره في كل وقت. قال نعم ظاهر الحديث أن لا يستحضر هذا، لكن على الأقل لابد أن يستحضره ولو مرة في عمره، وذلك عندما يشرع في النكاح، عندما يريد أن يتزوج الإنسان، أول ما يتزوج ينبغي عليه أن يستحضر هذه النية، يريد أن يحصن نفسه ويريد أن يكمل دينه ويريد أن يبتعد عن الشهوات وعن المعاصي ويريد أن يطيع الله عز وجل. ولهذا إذا الإنسان أقبل على الزواج بهذه النية، يعني أن هذا طاعة لله وأنه يريد به تحصين نفسه ويريد الهروب من الشيطان حتى لا يقع في فخه، ويريد يعني أن يحصن نفسه وأن يكثر من النسل وأن يأجره الله عز وجل على ذلك، هذا قل لابد أن يتعين على الإنسان ولو مرة في الحياة. فحينئذ لو كان الإنسان عند الزواج يريد هذا لنفسه ويريد أن يكمل دينه، فلا شك أنه إذا جامع أهله بعد ذلك ولو مر طيلة حياته فإنه يحصل له هذا الأجر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن لك به صدقة. إذن فهو حديث عظيم، وأيضا مما يدل ومما جاء في هذا الحديث من فوائد، فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يذكره العلماء على أصل في القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس، قالوا كيف يكون له يعني أجر إذا أتى أهله؟ قال لو فعلها في الحرام قالوا يكون عنده وزر، قال إذن بالقياس أنه إذا فعلها في الحلال فله أجر ولا يمكن أن يكون له وزر. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. ثم ذكر المصنف أيضا، وهو دائما في بيان أنواع المعروف وأنواع الصدقات، لأن المعروف يدخل في أنواع الصدقات، ذكر المصنف باب سماه باب إماطة الأذى عن الطريق، وذكر بسنده إلى أبي برزة الأسلمي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمط الأذى عن طريق الناس، أمط الأذى عن طريق الناس. هذا حديث أيضا صحيح رواه مسلم ورواه ابن ماجه وغيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا هذا الرجل، بل المصنف أخذ هذا الترجمة من الحديث، قال باب إماطة الأذى عن الطريق. الإماطة هي الإزالة والإزاحة والإبعاد والتنحية، تميط الأذى عن الطريق. الأذى هو الضرر وكل ما يؤذي الناس، كل ما يؤذي الناس في طريقهم وفي مجالسهم هذا يعتبر من أذى، إما حجر يعثر الناس فيه، إما شوك، إما جيفة، إما شيء يعني الشجر، شيء يعني يعطل حركة الناس وسيرهم، إن على أرجلهم وإن على سيارتهم، كل ما هو موضوع في الطريق يخشى أن يتضرر منه المسلمون أو يتأذون فهذا يعتبر أذى. والأذى كلمة جامعة يدخل فيها كل ما يؤذي المسلمين من قول أو فعل. الأذى ليس فقط الأذى الحسي، قال وضع حجر في الطريق، هذا وإن كان من الأذى، لكن الأذى كل ما يؤذي المسلمين حرمه الإسلام من قول أو عمل. ولهذا مثلا لو أن إنسان جعل في طريق الناس ما يزعجهم مثلا من الأصوات، يجعل لهم مثلا غناء، هذا الذي نسمعه الغناء الماجن والفاحش الذي يكون في الأعراس ويكون في بعض الولائم، ولا الإنسان يأتي مثلا بسيارته ثم بعد ذلك يعني بالبوق يبقى في وقت طويل وهو ينادي من يريد أن يلتحق به ويؤذي الناس في عمارتهم، هذا أيضا يعتبر من الأذى. أنواع الأذى كثيرة، فكل ما يضيق على الناس حياتهم وينقص عليهم حياتهم ويقلقهم ويفسد عليهم أمر معاشهم هذا يدخل في الأذى، واجتنابه وإبعاده هذا واجب، هذا واجب. ونحن إذا نظرنا إلى الناس في الأذى نجدهم على ثلاثة أقسام، هناك من يضع الأذى، وهناك من يدع الأذى، وهناك من يزيل الأذى، والثالث هو الأفضل. كأن الناس للأسف الشديد الشر فيهم يسري، مثل هذه الأحاديث يعني هو بعيد عنها، لأنه هو لا يسعى إلى إماطة الأذى وإزالة الأذى عن الطريق، وإنما هو يريد يعني يجد ضالته ويجد راحته في إيذاء الناس، كما تصيب بعض الناس هكذا يخرج من الدار في عوض يحط الكيس تاع القمامة تاعه أمام بيته هكذا، يروح يقطع طريق يخطأ أمام الباب تاع جار، هذا إنسان يضع الأذى. ولا شك أن هذا الذي يترك الأذى وقد يؤثر، فما بالك الذي يضع الأذى. وهناك أناس أيضا يدعون الأذى، نعم هو لم يضع الأذى، لكن إذا مر في الطريق ووجد الأذى لا يصرفه عن الناس، يقول لك ما حل ليش مش أنا درته، علاه أنا الناس يحطوا وأنا نرفض، يعني يفتي النفس فيترك الأذى. هذا أيضا ليس بعمل يؤجر عليه الإنسان، بل يثم عليه، لأنك مأمور بأن تميط الأذى عن طريق الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وهناك من لا يضع الأذى ولا يدع الأذى ولكن يميط الأذى، إذا وجد الأذى يميط الأذى. ومراد المصنف هنا بقوله إماطة الأذى بيان أن إماطة الأذى صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات، وأن الناس إذا لم يقدروا على الصدقات التي هي بمعنى إنفاق الأموال فلا شك أنهم يقدرون على هذا العمل. كاين واحد ما يقدرش يميط الأذى عن الطريق، برجلك هكذا ترمي وأنت كما يقال تلعب، تصيب هكذا يعني شغل كلي راح ترمي كرة ولا هكذا تفعلها، لكن أنت بنية أنك تزيلها من الطريق، لكن بشرط يعني أن تزيلها من الطريق، ماشي إذا كانت قدام طريق تردها في النص، تزيلها عن الطريق يعني حتى تتأكد بأن هذه لا تؤذي الناس، لا تؤذي الناس، هذا الناس يقدرون عليه. وإماطة الأذى من الطريق هي في الحقيقة ناشئة من رحمة المسلم بإخوانه ومحبته لهم. ولهذا لابد أن نعلم شيئا مهما في هذه المسألة، وهو أنك إذا أبعدت الأذى عن الناس لا تفعله على أنك أنت الذي تنتفع منه، لأن بعض الناس حين قد يمر من طريق، الطريق الذي يمر فيه هو إذا وجد الأذى يميطه، علاش؟ لأنه يقول أني ربما أرجع من نفس الطريق أو أخرج وآتي إليه في الليل فأتعثر أو أصاب بأذى، فإذا أنا أزيله لأني أخشى أن أقع فيه. لكن لو مر بطريق آخر لا يمر هو فيه عادة يقول لك أنا هذا ليس بطريقي. إذن هذا هل حقيقة إذا أماط الأذى عن الطريق يكون قد قام بما يجب عليه؟ لا. إذن لابد أن يكون إماطة الأذى عن الطريق ناشئ عن رحمة وعن محبة في قلبك لإخوانك المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا العمل، انظروا، إماطة الأذى عن الطريق مع كونه عمل قليل فقد رتب الله سبحانه وتعالى عليه الأجر الجزيل، وهذا من فضل الله تعالى ورحمته بعباده. عمل قليل وعمل بسيط وعمل يقدر عليه جميع الناس، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رتب عليه أجرا جزيلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل إماطة الأذى عن الطريق من أبرز حقوق الطريق. جاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له محذرا إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد، هي مجالس نتحدث فيها. قال أما إذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام غض البصر. شيء يقعد الإنسان في مكان هو الطالع والحابط على باله وشكون اللي تخلش كل اللي خرج، وواحد اللي خرج هنا خرج مع زوجته ولا مع بنته ولا شيء من هذا القبيل. غض البصر وكف الأذى. وانظروا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كف الأذى، يعني جميع أنواع الأذى، يعني لا تؤذي لا بلسانك ولا بقولك ولا بجوارحك. ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان إذا جلس في مكان هو مكان يعني خروج الناس ودخول الناس وذهابهم وإيابهم لابد أن يراعي هذا إذا لم يجد، بمعنى أنه إذا وجد أين يجلس فليجلس في طريق الناس، لكن إن جلس فلابد أن يعطي الطريق حقه. هكذا قال من أبرز حقوق الطريق كف الأذى وإماطة الأذى عن الطريق. وحتى لا يستسهل الناس مثل هذا العمل، لأن إماطة الأذى عن الطريق قد يظنه الناس عمل بسيط ليس من أعمال الإيمان وليس من الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم عده من خصال وشعب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة. قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. يعني كما أن قول لا إله إلا الله هذا من أعظم العمل ومن أعظم ما يقوم به المرء في طاعته لربه، هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان. بمعنى أيها المسلم لا يكمل إيمانك وكمال الإيمان لابد أن يعمل الإنسان على تحصيله. لن يكمل إيمانك، لن تستكمل الإيمان ما دمت متهاونا أو زائدا في هذا الأمر وهو إماطة الأذى عن الطريق. فكما لا تغفل على قول لا إله إلا الله ولا إقامة الصلاة وعلى حضور الجنائز وعلى التصدق وعلى بر الوالدين وعلى صلة الأرحام وعلى العطف على الأرملة والساعي على المسكين وإلى غير ذلك من الأعمال، أيضا احرص على أن يكون من أعمالك التي هي من الأعمال التي يكمل بها إيمانك إماطة الأذى عن الطريق، حتى الإنسان يدرك هذا الأمر. وقد مر معنا عن قريب أو من قريب النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله وجهاد في سبيل، إلى أن قال والإمساك أن تمسك عن الشر فإن له صدق. فالإمساك عن الشر بمعنى أنك تميط الأذى عن الطريق، فهذا أيضا يدخل في أنواع المعروف وأنواع الصدق.
حتى أكمل هذه الترجمة وما جاء في معانيها والحديث الذي ذكرته تحت الترجمة. هذا موضوع مهم جدا، يعني أن الإنسان قد لا يلقي له بالا، لكن لو نقب فيما كتبه العلماء وخاصة علماء الحديث الذين جمعوا هذه الآثار وجمعوا هذه الأحاديث، يجد أن الاهتمام بهذا الأمر لا ينبغي أن يزهد فيه أو أن يهمله الإنسان، لأنه عظيم. ومما يدل فعل هذا الصحابي الجليل وهو أبو برزة، وسنذكر شيئا عن ترجمته لموافقتها لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سؤاله أن يدله على عمل يدخل به الجنة، وكف الأذى عن الطريق. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعنين، اتقوا اللعنين، أي الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا من الأذى، اللعنين يعني الأمكنة التي هي سبب اللعن، لأنك أنت إذا جئت إلى الطريق الذي يمشي فيه الناس والإنسان يتبرز فيه أو يقضي فيه حاجة أو يتغوط، لا شك أنه يؤذي الناس، يؤذي الناس بما يتركه من رائحة، يؤذي الناس بما قد يلصق بنعالهم وأحذيتهم، فيه ضرر وفيه إبعاد للناس، يعني سواء في طريق الناس أو كما جاء في الحديث أو في ظلهم. الظل هو المكان الذي يستريح فيه الناس، الظل الذي يستريح فيه الناس لا يجوز للإنسان أن يقضي فيه حاجة مثلا، لأن هذا أذى، بل بالعكس أن الإنسان إذا جاء إلى هذا المكان ووجد في مثل هذه الأمور أن يميطها، يعني يبعدها ويزيلها ويبعد أثرها ويجلس فيه، ثم إذا جاء بعده من يجلس في ذلك المكان لا يجد هذا الأذى. أما هو أن يجلس مثلا ويصبر عليه ثم يقوم ويتركه، لا، بل لابد أن يميطه. قال: اتقوا اللعنين، يعني اتق أيها المسلم أن تكون ممن يعني يلعنك به الناس، أن تتطاوط في هذا المكان، لأن الذي يجيء إلى مكان هذا الظل يجلس فيه أو يستريح فيه وجد هذا يقول: الله يلعن من فعل كذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذى المسلمين في طرقاتهم وجبت لعنة الناس عليه. أنت أذيت المسلمين وإذا لعنوا قالوا لعنة الله وحصل لك مكروه، فأنت الذي تسببت فيه. ونرأت فائدة عظيمة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو يشرح هذا الحديث: اتقوا اللعنين. قال: استثنى العلماء، وهذا من فقهه رحمه الله، يقول: استثنى بعض العلماء، وهو يتكلم عن مسألة التبرز في أماكن ظل وجلوس الناس، الأماكن التي يستريح فيها الناس، قال: لا يجوز الحال بالحال التبرز فيها، يعني إنسان يتغوط في هذه الأماكن حتى ولو كانت شجرة يعني يستتر من ورائها، لا يفعل هذا، لأنه إذا علم أنه مكان جلوس الناس فلا ينبغي أن يؤذيها. قال: لكن استثنى بعض العلماء أنه لو كان هذا المكان أو هذا الظل الذي يستريح فيه بعض الناس يكون الناس أهل المعاصي، يعني يعرف أن هؤلاء الناس الذين يجتمعون في هذا المكان يكونوا أهل المعاصي، يعني يلعبون القمار أو يشربون الخمر وهم الذين يجلسون فيه. قال: استثنى بعض العلماء أنه قال: يجوز أنه والحال كذلك أن يقضي فيه حاجته، حتى إذا جاء هؤلاء الناس الذين يتفقون على فعل تلك المعصية ووجدوا هذا المكان لا يصلح للجلوس يذهبون عنه، فكأنه يعني ما أعنهم على المعصية. الشيخ ابن عثيمين علق على هذا الكلام وقال: هذا فيه نظر، يعني كأنه لا يقول به، قال: لأنه ما دام هو هذا المكان وجد لجلوس وضع لجلوس الناس والراحة في ظله، فيبقى أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأن هذا مكان جلوس الناس سواء كان في طاعة أو كانوا في معصية. قال: ولأن هذا الناس يمكن أن يخرجوا من هذا المكان ثم يأتي أناس آخر يكون ليسوا من أهل المعصية وقد يتاب على هؤلاء ويتوبون. قال: فأنا أقول، يعني هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يؤذي الإنسان الغير، سواء ما داموا مسلمين سواء كانوا عصاة أو لم يكونوا عصاة، وأن هذه الأماكن التي يجلس فيها الناس لابد أن ينزهها الإنسان عن ماذا؟ ينزهها الإنسان عن الأذى، فلا يؤذي المسلمين بحال من الإحمال. والأذى أذى المسلمين ولو بغير قصد، لأن بعض الناس قد يفعل بعض الأشياء يقول: أنا والله ما أقصد. دوق مثلا إنسان يمشي في سيارة يأكل حبة من الموز وبعد يرميها هكذا باش ما يخليهاش في السيارة تاعه،
يقول لك أنا رميتها ما فيها والو. صح، أين رميتها وأنت في السيارة لا تعلم؟ يمكن أنك قد يعني وقعت في الرصيف وهو حق المشاة، قد يمشي فيه ويحدث له يعني مكروه يزلق. فأنت إذن ولو كنت يعني ليس بغير قصد، لكن مع هذا قد تؤثم ولو بغير قصد تؤثم، لأن هذا المكان ليس لوضع هذه القمامات ولا لرمي هذه المزابل كما يفعل كثير من المسلمين للأسف الشديد. الآن تذهب إلى بلاد الكفر وتذهب إلى بلاد الغرب، عندهم مثل هذه الآداب وعندهم مثل هذه الأخلاق. يعني هذه نقولها ليس من باب مدح هؤلاء الكفار، لكن من باب الحقيقة. يعني هذه الحقائق وهي معروفة تعاين، أتصيب أجمل الشوارع وأنظف الشوارع هي شوارع الكفار. وإذا أتيت إلى بلاد المسلمين التي لو قرأت فيما تركه لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والأداب في هذا المجال، نجد أنفسنا أبعد الناس عن مثل هذه الأمور. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من، يقول في الحديث من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا معه نبل، يعني النبال، هذه النبال، قال لك إذا كان مار بها قال فليمسك، يعني فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفيه حتى لا يصيب أحد من المسلمين بآلة. يعني انظر كيف وصلنا صلى الله عليه وسلم، النبال يعني هذه اللي يضرب بها الإنسان، قال إذا مشى بها في السوق ولا كذا قال فليجعل يكفيه في نصالها، قال حتى لا يؤذي، لأنه هو قد يمشي ولا يشعر فيصيب أحد مثلا في عينه. ولا شك أن هذا ليس من فيه القصد أنه يؤذي المسلمين، لكن إذا لم يفعل هذا فكأنه تعمد وكأنه سبب في إذاية المسلمين. ونحن الآن للأسف الشديد تجد يعني شوارع المسلمين مع وجود هذه الأحاديث العظيمة يعني يزهدون في مثل هذه الأمور ويؤذون الناس من غير أن يبالوا، وشيء عجيب. وأنا يعني أقول هذه بمناسبة ربما أنا كنت عهدت بها يعني ولي الأمر وهو رئيس البلدية في هذه الناحية، أنه اجتمع بالأئمة، يعني كما يقولوا إحنا في المثل لما يسحس بالجمرة غير اللي كويته، هذا رئيس البلدية مكلف بشيء يعني يقوم بنظافة المحيط وكذا وعنده شاحنات وكذا. قال أنا استعنت بكل الجهات، شفنا الشرطة وشفنا الجمعيات وشفنا كذا وشفنا غير ذلك، ما قدرناش لأنه هذه القذورات هذه والقمامات هذه تغلبت علينا، ولهذا تجدون في هذا البعوض وهذه الأمراض وإلى غير ذلك. قال لي أنا باب أطرقه وهو الأئمة، والحق جاء واجتمع بالأئمة وكذا، وقلت أنا إن شاء الله لن نبلغ وربما تكون هناك دروس في الموضوع، وجاء وقتها. هذا بعد 4 شهور ولا 6 شهور ولا ما أدري، لكن أنا أقول يعني بأنه حان الوقت للتنبيه إلى مثل هذه الأمور. يعني هو ذكر قال الطالب فقط بركة، أنا لا أريد شيء، قال نقول بل أي ما يوعوا بركة الناس أن الوقت إخراج هذه الأكياس تاع القمامات كاين وقت معين، يخرجوا مثلا قبل الآن ما أدري بالضبط واش قال شو بالساعة، قال ما يكونش في غير الوقت اللي يكون يعني الشاحنة قد مرت. قال إذا كان هذه الشاحنة تمر على الساعة 8 فأنت رمي الفضلة تاعك قبل الساعة 8 باش ياخذها، باش انت على 10 ترقد حتى تشبع ومن بعد تجي خارج على 11 تجيب هذاك الكيس وترميه، ومن بعد الناس يجيو يشكو يقول لك هاو الشاحنة ما جاز، قال لك ساعات تجوز وتجوز فارغة لأن أكثر الناس مرموش في ذلك الوقت. فليس لازم يكون هذه الأمور ما لا لأنه لو جاءه الأمر بأنه لازم يخرج الكيس قبل 8 هو ما خرجوش وخرجوا بعد، هذا عاصي. أقول أنا عاصي لله والرسول، لماذا؟ لأنه فيه إذاية للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمض الأذى عن الطريق، هذا الأول. والثاني أنه فيه معصية لأولي الأمر، لولي الأمر، قال لك ارمي في الساعة الفلانية ارمي في الساعة الفلانية، ما ارميش في الساعة الفلانية خلي في دارك تأذى به أنت، لكن أن تؤذي الناس به لا. والأكثر من ذلك أن أصبح بعض الناس للأسف الشديد هو بالعمارة ويرمي، مرة المرة هكذا هو يرمي. والله يحدثني واحد فلان أن بعض الناس راهو شرمى رمى ثلاجة قديمة رماها من فوق أرمها لتحت، قال له ما كحت واحد أرمي بصح، وكان كاش ما قص بها كاش واحد ولا واش قتل يعني ذهب في نفسه. يعني هذه أمور الحق تضحك لك في الحق تبكي، يعني لما الإنسان ينظر إلى مثل هذا ويجد هذا في المسلمين. أبو برزة الأسلمي، وقد أترك هذا إن شاء الله للدرس القادم بحول الله، صحابي جليل معروف عرف بإسلامه القديم وعرف بجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، حضر معه فتح مكة وحنين وخيبر، وقاتل مع علي الخوارج بالنهروان، وغزى بعد ذلك في خراسان، كان معروف بالغزو سبيلا، دائم العمل دائم الجهاد. ومع ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله دلني على عملي، مع أنه هو في عمل عظيم وهو الجهاد، ومع ذلك قال له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. يعني من أسباب دخول الجنة وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال ليش تقتل 20 كافر ولا 1000 كافر ولا، قال له أمط الأذى عن طريق الناس، هذا سبب من أسباب دخول الجنة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.